بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نستكمل القراءة في كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للإمام النووي عليه رحمة الله. كنا توقفنا في اللقاء السابق عند باب في الاقتصاد في العبادة، باب في الاقتصاد في العبادة. قال الله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة. قالت: فلانة تذكر من صلاتها، يعني فلانة اللي بتصلي كتير، اللي بتعمل كذا كذا، ذكرت من صلاتها، أي من اجتهادها في العبادة. فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه، يعني على مهلك، توقفي مه، عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. لا يمل الله، أي لا يقطع ثوابه عنكم وجزاء أعمالكم، ويعاملكم معاملة المال حتى تملوا فتتركوا. يعني طالما أنت تجتهد في العبادة، فالله عز وجل سيعطيك بلا توقف، فهو الكريم سبحانه وتعالى. طب إذا مللت أنت، فينقطع عنك الثواب، فالله عز وجل لا يقطعه حتى تنقطع أنت عن العبادة. فينبغي كما قال الإمام النووي: فينبغي لكم أن تأخذوا ما تطيقون الدوام عليه، ليدوم ثوابه لكم وفضله عليكم. يعني ما نجيش في مرة تنشط النفس وأقوم الليل كله بالقرآن كله، أو بنصف القرآن، أو بعشرة أجزاء، ثم أترك قيام الليل طوال العام. فالأفضل هو ما داوم عليه صاحبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تقول السيدة عائشة: وكان أحب الدين إليه، أي أحب العبادات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما داوم عليه صاحبه. يعني الذي إيه؟ يعني لو لك ورد من العبادة ولو قليل، وتثبت عليه، فهذا أفضل وخير. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا، أي عن عبادته صلى الله عليه وسلم، كأنهم تقالوها، يعني رأوها قليلة، عبادة قليلة، أو أنهم يطيقون أكثر من ذلك، وقالوا: أين نحن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له؟ يعني النبي لا، يعني هم لما تقالوا هذه العبادة برروا سبب هذه القلة التي هي من وجهة نظرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فبما أننا نحن عندنا ذنوب كثيرة، فيجب أن نجتهد أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان تفكيرهم. وقد أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا، يعني أصلي الليل أبدا، أن أصلي طوال الليل. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر، يعني يصوم كل يوم. وقال الآخر: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، يعني قلتم ما قلتم في استقلال عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنكم تريدون أن تجتهدوا أكثر من ذلك، يعني أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأركض وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يبقى هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الناس لله عز وجل وأخشاهم له سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. المتنطعون، التنطع أصله تكلف الكلام، اللي هو تقعر بالألفاظ، هذا يسمى تنطع، وتنطع هو معناه تشدد في غير موضع التشديد. يعني تأتي في موضع، والموضع هذا هو موضع تخفيف، وتريد أنت إيه التشديد على نفسك، فهذا هو الذي يهلك الإنسان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وفي رواية: سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، القصد تبلغوا. لن يشاد الدين أحد، في رواية ولن يشاد الدين، وفي رواية المشهورة ولن يشاد الدين، على أن الدين فاعل، أي أي أحد سيشد الدين معه سيغلبه الدين. يعني لو تصورنا أنك تشد الحبل أمام الدين، فالدين سيغلبك لا محالة. لن يشاد الدين أحد، أو لن يحاول أحد أن يغلب الدين إلا غلبه الدين. وروي أيضا منصوبا، ولن يشاد الدين أحد، الثانية ولن يشاد الدين إلا غلبة، أي ولن يشاد الدين، يعني المرفوع المنصوبة يبقى معناها إن أنت لو حاولت أنت أن تشد مع الدين فسيغلبك الدين أيضا، على نفس المعنيين يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا غلبه، أي غلبه الدين وعجز عن ذلك المشاد، عن مقاومة الدين لكثرة طرق الدين. يعني لو فكرت إن أنت تحاول تغلب الدين، الدين هيغلبك. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق. المعنى أنك لن تستطيع أن تغلب الدين، لن تستطيع أن تطبق كل شيء. طب ماذا نفعل؟ تسدد وتقارب، تسدد وتقارب وتبشر بخير الله عز وجل، وأبشر بخير الله عز وجل. تسددوا وقاربوا وأبشروا. سدد التسديد والمقاربة اللي هو نصل لحل وسط، فكرة إننا أفعل ما في وسعي. طيب أنا مش قادر أصل لعبادة النبي صلى الله عليه وسلم، طب أقرب منها. مش قادر أصل لعبادة الصديق رضي الله عنه، طيب الذي أنفق كل ماله في سبيل الله، طيب أقرب. أسدد وقارب يعني أسد الفتحات والخلل الذي أنا واقع فيه، وأقرب وأحاول أن أقتدي وأقرب من الحالة المثلى، حالة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم، وأبشر بعد ذلك. طب أستعين بذلك أيضا بالغدوة والروحة. الغدوة هي السير أول النهار، الغدو، والرواح أو الروحة هي آخر النهار. طب والدلجة آخر الليل. يعني مش قادر، استعين على العبادة والطاعة بالأعمال في وقت نشاطك، في الصبح، في الرواح آخر النهار، طب جزء من الليل، في الوقت يعني استغل قلبك ووقتك ونشاطك في الحال التي أنت مقبل عليها، وعندك عزيمة وعندك همة. يعني استعين بذلك، نوع في الصباح، في المساء، في الجزء من الليل. والقصد الغرض ان العرب اصلا كانت لا تسير بالليل، العرب كانت لا تسير بالليل لانهم كانوا يمشون في الصحراء بلا دليل، فيحتاجون الى النهار حتى يروا الطرق. فاللي محتاج انه يصل الى سيره، الى بيته، والى منزلته سريعا، بيستعين بالايه بقى؟ بالسير اول النهار واخر النهار والدلجه. ولذلك كما قال سيدنا علي اعلم اظن: وعند الصباح يحمد القوم السراه. يحمد القوم السراه يعني السراه هو السير بالليل ايضا. يعني حينما نسير بالليل لما اصل لمنزلي بدري مبكرا في الغدو، هذا أحمد أنني قد سرت بالليل. فالمعنى هنا إن أنت تصل للمقصود. المسافر الذكي بيمشي في الأوقات دي، يستريح هو ودبته في غيره، امشي في الغدو، امشي في الرواح، امشي آخر الليل، وايه وريح في الاوقات اللي هي الحراره الشديده، ما تجيش تعمل العباده في تحت حريق الشمس، لا، ما عندك اوقات تانية. المعنى استغل نفسك في الاوقات التي تجد فيها نشاطا وراحه لك، واستزيد منها في هذا الوقت. وعن انس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاذا حبل ممدود بين الساريتين، الساريه العمود، اعمده المسجد، جذوع النخل اللي كانت في المسجد، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، زينب بنت جحش رضي الله عنها، فاذا فترت اي تعبت وهي تقوم الليل تعلقت بالحبل، مسكت في الحبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي احدكم نشاطه، يعني ليصلي احدكم وهو نشيط، فاذا فتر اي تعب فليرقد، اذا فتر فالايه؟ فاذا فتر اي تعب فليرقد. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي، يعني أنت بتصلي ولقيت نفسك عمال تنعس، النوم بيغلبك يعني، فليركض حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. أنت لا تدري ماذا تقول أنت نعسان، فإذا كنت نعسان فاسترح ثم أكمل العبادة. المقصود هنا إنك تقبل على العبادة في الأوقات اللي أنت قادر عليها، واجتهد في الأوقات اللي أنت قادر عليها، ابذل الطاقة والوسع في الأوقات اللي أنت قادر عليها حتى لا تخطئ وحتى لا تمل وحتى لا تفتر وهكذا. وعن أبي عبد الله جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، الصلوات كلها يعني، فكان صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصد يعني القصد هو الوسط بين الطول والقصر، وخطبته قصدا بين الطول والقصر. نجد بعض الخطباء يخطبون بالساعة وساعة ونصف وساعة وربع وهكذا، لأن يعني نفسها كانت خطبته قصدا يعني متوسطة، وصلاته قصدا يعني لا هي طويلة ولا هي تنكر نكر الغراب كما يقول. وعن ابي جحيفه وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فزار سلمان ابا الدرداء فراى ام الدرداء متبذله، متبذله يعني تلبس ثياب غير جيده، غير متهيئه لزوجها، يعني المراه التي الابتذال هو لبس الرديء من الثياب وعدم الاهتمام بالنفس وهكذا. فقال: ما شأنك؟ لما أنت هكذا يعني؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني لا يريد نساء، أو لا يريد شيئا من زوجته يعني، فلذلك يعني لمن ارتدي يعني ولمن اهتم. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل. سيدنا سلمان قال له: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، لأن يعني سلمان رضي الله عنه قال لسيدنا أبو الدرداء: أنا مش هاكل حتى تأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له: نم. سيدنا سلمان قال له: نم. فنام، ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، يعني آخر الليل، لو قسمنا الليل أربع أرباع أو ثلاثة أثلاث، الليل بيبدأ من المغرب لغاية الفجر، يعني آخر الليل نقول التلت الأخير يعني. قال: قم الآن، قم الآن، لما جه في آخر الليل بقى، فصليا، صلوا مع بعضهم. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، أي سيدنا أبو الدرداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان رضي الله عنه. وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لا أصومن النهار، ده سيدنا عبد الله بن عمرو، والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. لما تصوم من الشهر كل شهر 3 أيام، يبقى أنت كده كأنك صمت الدهر كله، فقال إني أطيق أفضل من ذلك، يعني أطيق إن أنا أعمل أكثر من كده. فقال صم يوما وأفطر يومين، صم مثلا الاثنين وأفطر الثلاثاء والأربع، صم الخميس وأفطر الجمعة والسبت وصم الحد وهكذا. فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، يعني صوم يوم وافطر يوم، فذلك صيام داوود صلى الله عليه وسلم وهو اعدل الصيام، يعني افضل الصيام، وفي روايه وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق اكثر افضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك. يقول ولان اكون قبلت الثلاثه الايام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احب الي من اهلي ومالي، لانه لما كبر رضي الله عنه وأرضاه لم يستطع أن ينفذ ما كان يفعل. فبقول لو أنا كنت قابلت الهدية والعطية التي أعطاها لي النبي أني أصوم 3 أيام فقط كان خيرا، أحب إلي من أهلي ومالي. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر ونم وقم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا. زورك أي زوارك، ما هو لما أجي أنا أزورك وأنت صائم هتعزمني على شاي، أنا بشرب لوحدي وأنت بتشربش، أنا باكل وأنت بتاكلش، فده مش يعني من حقوق الضيف إنك تفطر وتأكل وتشرب معه. وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، بحسبك يعني يكفيك، كافيك أن تصوم من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإذا ذلك صيام الدهر. قال فشددت فشدد علي. قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال صم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه، هو يوم ويوم. قلت وما كان صيام داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر، يعني يصوم يوما ويفطر يوما. وكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قابلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال فصوم صوم داود، فإنه كان أعبد الناس وقرأ القرآن في كل شهر، لكل يوم جزء. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 20 يوم يعني. فقلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 10. قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال فقرأه في 7 ولا تزد عن ذلك، يعني لا تقلل عن 7 أيام. فشددت فشدد علي. وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، لعلك عمرك يكبر وتضعف يضعف بدنك ولا تستطيع أن تستمر على ذلك. قال فصرت إلى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية إن لولدك عليك حق، وفي رواية لا صام من صام الأبد 3، يعني لا صام من صام الأبد، كررها 3، أي لا صام من صام الأبد، أي من صام كل يوم، صام الدهر كله. وفي رواية أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما، ولا يفر إذا لاقى، أي لا يفر في الحرب. التلت والسدس نص، كان ينام نصف الليل، يعني لو قلنا من المغرب للعشاء للفجر مثلا 10 ساعات، نصفها او 12 ساعة مثلا، يعني نصهم 6 ساعات، ينام 6 ساعات بعد العشاء، وبعدين يقوم ايه، يقوم التلت، يقوم يصلي تلت الليل الباقي 4 ساعات، وبعدين ينام السدس اللي هم ساعتين، وبعدين يقوم يصلي الفجر. لو انت هتقسمهم كده يعني اقسم اجمع الوقت، او اللي عاوز يطبق السنة دي احسب الوقت ما بين المغرب والعشاء، نام او من العشاء عفوا من الفجر للعشاء، من المغرب للفجر او من العشاء للفجر، واقسم الوقت من صلاة العشاء للفجر على 2، ده النص نامه، وليكن الساعة 12، هتقوم من النوم الساعة 12، وبعدين تقوم تصلي في جوف الليل بقى، يقوم ثلثه وينام سدسه، يقوم التلت لو باي على الفجر 4 3 ساعات، صلي ساعتين ونام ساعة. هو ده معنى السدس والثلث. وفي رواية أي عبد الله بن عمرو يقول: أنكحني أبي، أي عمرو بن العاص، أنكحني أبي امرأة ذات حسب، وكان يتعاهد كنته. الكنة اللي هي امرأة الابن، الكنة امرأة الابن. وكان يتعاهد كنته، كاف ونون مشددة وتاء وهاء، أي امرأة ولده، فيسألها عن بعلها. وده من السنة أيضا، أنا الأب الحما يعني يسأل مرات ابنه: ابن عامل إيه معاكي؟ وأخباره إيه؟ ومريحك ولا لأ؟ وهكذا يعني. فيسألها عن بعلها فتقول له: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه. يعني نعم الرجل من رجل، هو راجل مدحته، ولكنه لم يطأ لنا فراشا، أي يعتزل النساء، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، أي لا يقربها. فلما طال ذلك عليه، ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألقني به. فلقيته بعد فقال: كيف تصوم؟ قلت: كل يوم. قال: وكيف تختم؟ قلت: كل ليلة. وذكر نحو ما سبق في الحديث السابق يعني. وكان يقرأ على بعض أهله السبع الذي يقرأه، السبع التي يقرأه، يعرضه من النهار ليكون أخف عليه من الليل. يعني الورد اللي هيقراه بالليل يقراه على أهله الصبح. وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن. يعني لو فطر أيام، فطر 3 أيام عشان كان تعبان مثلا، يشوف ويعوضهم في الأيام اللي هو مش فيها. كراهة أن يترك شيئا فرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بقى النبي صلى الله عليه وسلم نصحه وقال له: قم نام، صم وقم، وإن لأهلك عليك حق، وإن لزورك عليك حق، وإن لعينك عليك حق، في الحديث السابق. وعن أبي ربعي حنظلة بن الربيع الأسيدي الكاتب، أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. طبعا هو لا يقصد النفاق، هو يقصد أنه خاف من النفاق. قال: سبحان الله، سيدنا أبو بكر، ما تقول؟ أنت بتقول إيه؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين، كأننا شايفينها قدامنا يعني. خلاص يعني مجتهدين جدا في العبادة ومش بنفكر في أي حاجة خالص غير الجنة والنار. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات. الضيعات اللي هي الأراضي والأعمال والشركات والفلوس والأغنام، الأموال يعني. عفسنا الأزواج والأولاد، يعني لعبنا مع الأزواج وأولادنا وفرحنا بيهم وشغلنا بمالنا ونسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل ذلك. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك؟ يعني ليه بتقول كده على نفسك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي، بالنار والجنة كأن رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر، لصفحتكم الملائكة على فروشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. يعني هنا برضو بيان ان هنا ده طبيعي، تصرف طبيعي، ان انت تكون اوقات انت مجتهد فيها في العبادة، وفي اوقات فيه وجوب عليك ان انت تفعل العبادة او مستحب ليك تفعل العبادات، وباقي الحياة بتعيشها في طاعة الله عز وجل، مش في المعاصي، ومش هتبقى في العبادة المباشرة، مش في الذكر المباشر، مش في القرآن المباشر، ومش في الصلاة المباشرة، لكن هي عبادات من نوع آخر. ولكن هي دي ساعة وساعة، اي ساعة تشتد فيها العبادة، وساعة قد تقل فيها العبادة، ونتعامل في حياتنا الدنيوية ابتغاء مرضات الله عز وجل. عافسنا يعني عالجنا ولعبنا، والضيعات اللي هي الأمور، المعايش والأموال وغير ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم. النبي بيخطب فلقى واحد واقف مش عاوز يقعد، واقف اسمه أبو إسرائيل، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل. ليه واقف كده؟ قال: نظر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، يعني يصوم ويقف ويقف في الشمس وما يستظلش بأي مظلة، لا شيء أن يظله من حر الشمس ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره، أي أمره، فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. يعني يقعد ويتكلم ويستظل بس يصوم ويكمل الصيام. دي مش من العبادات، يعني ان انت تعذب نفسك بعدم لا تتعبد بالوقوف، مجرد الوقوف كده. لا، الوقوف يكون مثلا في الصلاة وغير ذلك يعني. وأتعبد الله عز وجل بالنار في الحر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، مره ليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة رضي الله عنها، تقول: وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه، الذي ذكرناه في الباب قبل السابق. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل، الحزب اللي هو الورد، من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يعني لو أنت تنوي مثلا تقرأ بالليل جزء وبعدين نمت، أو شغلك شيء، طيب بعد صلاة الفجر لغاية صلاة الظهر، قمت الساعة 8 الصبح كده، صلاة الفجر وبعدين قمت 8 الصبح، أنت رايح الشغل في الطريق، قمت أنت قاري إيه؟ قرأت الورد بتاعك، يكتب وكأنك قمت به من الليل كما كنت تفعل. يعني له ورد، ويعني يقضى الورد، يقضى متى؟ ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر. يكتب وكأنك قرأته من الليل. قرأته من الليل. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يعني الافضل انك تعمل ايه؟ تحافظ على اعمالك. لو ليك قيام ليل ما توقفوش ولو بركعة الوتر. يعني لذلك الافضل ان نقلل الاعمال ونداوم عليها كما قال السيدة عائشة، كما كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. لو فاته الورد بتاعه من الليل بسبب وجع أو غيره، وجع يعني مرض، صلى الله عليه وسلم، أو غيره يعني انشغل بأي شيء، كان في غزو مثلا، كان انشغل بقضية بخلاف بين أحد ففاته صلاة الليل، راحت عليه نومة زي ما بنقول، أي سبب، يعمل ايه؟ يصليها من النهار ما بين ايه بقى؟ ما بين الظهر، ما بين كما قلنا في الحديث السابق، ما بين صلاة الفجر والظهر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة. طب لما تصلي بالنهار تصلي ايه بقى؟ تصليها ثنائي، يعني تزود ركعة، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، وكان يصلي 11 ركعة. فلما كان يقضيها من النهار، لو فاته حزبه كان يقضيها من النهار فيقضيها 12. يعني لو انت فاتك الوتر تعمل ايه؟ قوم لما تقوم الصبح صلي ركعتين. طب انت كنت بتوتر بثلاثة، صلي أربعة. تمام. إذا المهم الفكر، الحديث ده يدل على المحافظة على الأعمال، اللي له عمل يحافظ عليه ويداوم عليه، لا يتركه. باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه، أي معنى الرد إلى الله والرسول، إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يخالفون عن أمره، الفعل يخالف لا يتعدى بحرف الجر، يعني الأصل في غير القرآن أن تقول يخالفون أمره، ولكن الفعل هنا ليس معناه المخالفة بل معناه الإعراض، أي يعرضون عن أمره. فلما جاء بهذا المعنى تعدى بحرف الجر عن بنفس المعنى المقصود. المخالفة هنا المقصود بها الإعراض عن أمر الله عز وجل. والآيات في الباب كثيرة معلومة، أما الأحاديث فالأول، إحنا بنتكلم في باب الأمر المحافظة على السنة، وأمر الباب ده مهم جدا، لأن كثير من أعداء الإسلام الآن وغيره يطعنون في السنة، كما هو مشاهد ليل نهار على الفضائيات وعلى صحات السوشيال ميديا وغير ذلك، نسأل الله السلامة. الأول، الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، أي لا تسألوني ما دمت أنا لم أمركم أو أنهاكم عن شيء، يعني لا تكثروا السؤال، دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. يعني تحريم الحديث معناه تحريم الاختلاف وكثرة المسائل من غير ضرورة، من غير ضرورة، كان يختلف على أنبيائهم من غير ضرورة لذلك، إلى لمجرد الخلاف واتباع حظ النفس والشيطان. فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يبقى الحديث هنا الدليل فيه بقى: إذا نهيتكم فاجتنبوه، وإذا أمرتكم فأتوا، أفعال أمر. يبقى سنة النبي صلى الله عليه وسلم متبعة، النهي ننتهي عنه، والأمر نأتمر به ونأتي بالأوامر ما استطعنا. يعني مقصود ما استطعتم، مثلا مأمور بالصلاة قيام، طب أنا مريض مش هقدر، أصلي وأنا جالس، طب أنا لا أستطيع الجلوس، أصلي وأنا نائم، وغير ذلك من أمور الاستطاعة المعروفة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا نهيتكم، يبقى نهي النبي صلى الله عليه وسلم متبع، يعني ننتهي به، وأمره صلى الله عليه وسلم نأتمر به صلى الله عليه وسلم. الثاني عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا، يعني وكأنك تودعنا صلى الله عليه وسلم، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طب لما نلاقي اختلاف كثير نعمل إيه؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. الأسنان فيها اسمها إيه؟ ضواحك ونواجذ وقواطع وطواحن. الأربعة الأولانيين اسمهم إيه؟ الضواحك، اللي هي لما الإنسان بيضحك، اللي هي الأسنان الأربعة اللي فوق والأربعة اللي تحت، الإنسان لما بيضحك بتبان منه الأربعة دول. طب والنواجذ؟ قيل إن هي الأنياب، وقيل هي الأضراس اللي هي بعد الأنياب. أنت لما بتيجي تمسك حبل وعاوز تشده بأضراسك، بتمسكه بأني ضرس؟ بالضرس اللي جنب الناب مع الناب، ما بتمسكوش بالضرس اللي جوه، ما بتمسكوش بالأسنان. أكتر جزء في الأسنان تقدر تعض بيه على شيء وتمسكه هو الناب والضرس اللي وراه، هي دي النواجذ. اللي بعدها اسمها ايه بقى؟ قواطع، واللي بعدها اسمها طواح، اللي هي طواحن عشان بتطحن الاكل، وقواطع عشان بتقطع الاكل. فالنواجذ هي الانياب، وكده الاضراس اللي هي ورا الانياب. يعني امسك تمسك بسنانك شيء، يعني عندنا حتى في مصر بنيجي نمص قصب، بنعمل ايه؟ بنمسكه بالسنه اللي جنب الضرس ده على طول. بتيجي تاكل حاجه، تكسر حاجه ناشفه شويه مثلا بندق او حاجه، بتعمل ايه؟ ما بتحطوش على ضرسك اللي جوه، بتحطه عند الضرس اللي جنب الناب وتعض عليه. هي دي النواجذ. يعني اكتر شيء ممكن تمسك فيه هو ده، عضوا عليها بالنواجذ، اللي هي ايه؟ سنه النبي صلى الله عليه وسلم وسنه الخلفاء الراشدين المهديين، اللي هم الصحابه رضي الله عنهم، وسيدنا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وسائر الصحابه الكبار العشر المبشرين بالجنه، واهل بدر، وفقهاء الصحابه كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغير ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يطع الناس ابا بكر وعمر يرشده. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي ابن ام عبد عبد الله بن مسعود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بهدي عمار رضي الله عنه، عمار بن ياسر، وغير ذلك من احاديث كثيره في اتباع الصحابه رضي الله عنهم. يبقى هنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعليكم، عليكم دي اسم فعل أمر. عليكم فعليكم دي اسم فعل أمر، يعني آمركم بأن تتبعوا سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بقى. الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قد أبى أن يدخل الجنة. يبقى الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة، من يعصيه يدخل النار، لا يدخل الجنة. إذن فماذا يدخل؟ الآخرة ليس فيها إلا جنة ونار. فهنا مأمور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي مسلم وقيل أبي إياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، والصحابي ده اسمه بصر ابن راعي العير الأشجعي، وصحابي مشهور اسمه بصر. عند رجل اكل عند الرسول صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينه. قال: لا استطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا استطعت. دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعه الا الكبر. يقيل ان ما منعه الا الكبر ديت، قال: فما رفعها الى فيه. فما رفعها الى فيه يعني فمه، اي يده شلت، فما رفعت بالطعام مرة أخرى، وكان يأكل بشماله، فيرفع الطعام إلى فمه بشماله. فلما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم شلت يده، ولم يرتفع الأكل إلى فمه مرة أخرى، إلى فيه مرة أخرى. ليه النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه؟ للعلة الموجودة دي. هو هل لما لا واحد بياكل بشمال فدع عليه وأقول له؟ الجمهور على إن الأكل بالشمال مكروه مش حرام، هو أظن المذهب الحنابلة على ما أظن يعني وأذكر أنه حرام الحديث، وكثير من العلماء على أنه حرام الحديث، لكن الجمهور من الفقهاء، كثير من المعاصرين يعني، لكن الجمهور من الفقهاء على انه مش حرام. طب ليه النبي دعا عليه؟ لانه هو ما منعه الا الكبر. انا مش بتكلم في النقطه الفقهيه دلوقتي، هنشرح الحديث بس شرح عام. ما منعه الا الكبر. من الذي اخبر النبي انه منع الكبر؟ الوحي. هو هنا واجب يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما استمعه كبرا، كيف يامر النبي بذلك؟ اعرابي، الاعراب بيبقى فيهم يعني غلظة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علم الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وعلمه، وقال له تاكل ازاي. تخيلوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قائد الأمة، وكان تشغله كل أمور الأمة، وكان يرشد الرجل إلى كيف يأكل. فلما خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم كبرا، منعه، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان طبعا مش بقول ان هي الجمهور على انه مكروه ان احنا ناكل بشمالنا يعني، لا، بس ناكل بيميننا. يا غلام سم الله وقل بيمينك كل مما يليك، والامر هنا اقل احواله والاستحباب اقل حاجه. هيكون في امر النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس كل بيمينك، هذا امر استحباب يعني. والقول في انها حرام قول ليس بضعيف يعني، قول قوي، من انك تاكل بيديك الشمال بالحرام ده، دي من افعال الشيطان. وعن ابي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. هذا فين؟ في الصلاه. يعني النبي هنا بيقول لهم ايه؟ هو هنا بيامرهم، هنا بيوجههم: لا تسون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. الشاهد في الحديث اللي فوق ده، النبي قال لهم، أرشدهم، اللام دي مش أمر، لا تسوونا، لكن هو هنا بس أرشدهم لذلك. والعقاب لو ما سمعوش كلامه هيخالف الله بين وجوههم. يبقى الشاهد في الحديث أن الاستماع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأنما يسوي بها القداح. القداح جمع قدح، والقدح اللي هو السهم، السهام اللي هي بيرمى بها بالنبل، بتبقى كلها متساوية صف واحد، بيسووها زي بعض كده، فكان يسويهم كأنما يسوي القداح. حتى رأى أن قد عقلنا يعني عنه، قد عقلنا عنه ثم خرج. عقلنا عنه يعني خلاص بقى اتعودنا ان احنا بنقف ونسوي صفوفنا، عقلنا عنه يعني حفظنا الامر ده. وده فيه دليل كمان ان انت كثرة تعليم الامر للشخص اللي قدامك او لابنك او للمدعو او اي شيء، حتى او اي انسان، حتى يعتاد الامر. اللي هو ايه؟ حتى رأى ان قد عقلنا عنه، يعني خلاص حفظنا الامر. ثم خرج يوما فقام حتى كاد ان يكبر، وقف في الصلاه وخلاص كاد، يعني قرب قرب من افعال المقاربه، كاد ان يكبر، فراى رجلا باديا صدره، يعني ايه، بارز عن الصف كده بصدره، فقال: عباد الله، يعني يا عباد الله، عباد الله، لا تسوون صفوفكم او لا يخلفن الله بين وجوهكم. وعن ابي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينه على اهله من الليل، البيت ولع بالناس، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قالوا له: ده بيت فلان امبارح ولع، حصل حصل، قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. النار اللي في البيوت دي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. ومن السنة إن أنت لما تنام بالليل تطفي الإيه؟ تطفي السرج، تطفي طبعا النار زمان كانت نار مشتعلة، يعني كان ما عندهمش لمبات زينا كده، لكن أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أطفئوا السراج، يعني ممكن تكتفي بنور خفيف في البيت، في مكان يعني لو حد قايم يدخل الخلاء أو شيء يعني يهتدي به، لكن تطفي النور. قال: فأطفئوها عنكم. الشاهد النار عدو، فإذا نمتم فأطفئوها أمر. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أبي موسى، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. في الناس اللي بيسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيسمعوا الهدى والعلم اللي جه منه، ناس خدت العلم ده وتعلمته وعلمته فأنبتت ونفع به. الأرض التي قبلت الماء، يعني أرض طيبة طينية جيدة، شربت المية، العشب كبر منها، كل منها الإنسان وكل منها النبات الحيوان وهكذا، وكان منها أجادب. الأجادب هي الأرض اللي مسكت المية، احتفظت بالمية، ولكن أرض منخفضة، يعني احتفظت بالمية لكن ما أنبتتش ماء. وكان منها أجادب فأمسكت الماء فنفع الله بها الناس، فشربوا منها وسقوا ورعوا، رعوا أنعامهم أغنامهم ماشيتهم. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان، قيعان يعني زي الكوب المقلوب كده، ما بتمسكش مية، لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله، في دين الله تعالى، ونفعه الله بما بعثني به من العلم، اللي هو فعلم وعلم، اللي هو الاولاني زي الارض الطيبه. يبقى اللي يسمع كلام ده صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمه ويعلمه للناس زي الارض الطيبه. ومثل من لم يرفع بذلك راسا، يعني اللي هو الثاني بقى اللي هي الارض الاجادب، اللي هو ماله، اللي هو خد العلم ولكن هو ما اتعلمش بيه، ما انتفعش بيه، لكن علمه للناس، يعني يأمر الناس بالمعروف ولكن هو لا يأتيه، بس الناس اتعلمت منه ولكن هو مش يعني ما استفادش منه. ومثل التالب بقى مين؟ لم يقبل هدى الله عز وجل الذي أرسلت به، اللي هو بقى التالت، لا قبل الهدى ولا علمه، وبالتالي لم يعلمه للناس. فقهه يعني صار فقيها، فقهه زي كرمه وحسنه، اللي هي لما نضم العين فعل اللي هي الحرف الثاني بيصير الفعل لازم، بيصير الفعل لازم، فبيبقى الصفة ثابتة للشخص. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش الجنادب والفراش الحشرات اللي بتطير حوالين النار دي، يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. الحجز اللي هي معقد الإزار والسراويل، اللي هي بنسميها عندنا في المصري الكمرة بتاع البنطلون، البنطال أو الشيء اللي بنلبسه في الإزار أو السراويل، في السراويل اللي هي بناطيل يعني، أو الإزار اللي هو ما يلبس في النصف الأسفل من الجسد، الجزء الذي يشد على الوسط، على وسط الإنسان. ده اسمه إيه؟ لما تيجي تمسك حد هيقع، أفضل مكان تمسكه منه هي المنطقة دي، هي المنطقة اللي من الوسط دي، من عند الحزام كده زي ما بنسميها عندنا، دي بتمسكه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو جيت تمسكه من رجليه تحت هيقع، ولو جيت تمسكه من فوق ممكن يشدك يوقعك انت ايضا. لما تمسكه من الوسط بتبقى متملكه جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ده المثل، ان في نار والفراش عمال يقع فيها، والنبي عمال ايه ياخد بحجازين عمال يشدنا عشان ما نقعش من النار. ايه بقى بيشدنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسنته صلى الله عليه وسلم. لما نسمع سنته صلى الله عليه وسلم ندخل في من يحجزه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في تلك النار. وإن تطيعوه تهتدوا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال إنكم لا تدرون في أيه البركة. الصحفة اللي هي الإناء، الصينية، الطبق اللي بناكل فيه كلنا مع بعض كده اسمه الصحفة، أو الطبق اللي بتاكل فيه أنت لوحدك اسمه صحفة، بس الصحفة بتقال على الطبق الواسع شوية، كبير شوية. فالنبي أمر بلعق الأصابع، الأصل إنك بتاكل بصوابعك، بتاكل بإيديك، لما بتاكل من ايديك بتاكل من قدامك، فلما بتاكل بايديك بيبقى في بواقي اكل في يديك، يبقى امر ان احنا ايه نعمل ايه؟ نلعق الاصابع بالفم باللسان والصحفه ايضا يعني نمسحها. وانكم لا تدرون في ايه البركه، اي لا تدري في اي الطعام بتاعك البركه، ممكن تكون البركه كلها في اخر حته انت سبتها. وفي روايه اذا وقعت لقمه احدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من اذى، يمسحها وليأكلها ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. طبعا إذا كانت اللقمة مما يمسح، يعني إذا كانت اللقمة مما تمسح، يعني كان ممكن يقع منك شيء وما ينفعش إن أنت تمسحه لأنه يعني تلوث خلاص يعني، لكن كل ما تقدر تمسح عنها على حاجة امسحها وقطعها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال: يا أيها الناس، إنكم تحشرون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، يا أولاء أصحابي يعني، فيقال يعني لما أخذتهم تجاه الشمال، أهل الشمال أهل العذاب، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنك لا تدري ما أحدث بعد، حرفوا الدين وبعدوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله عز وجل العزيز الحكيم: وإن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. العبد الصالح المقصود بهنا سيدنا عيسى عليه السلام. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقته، يعني لم يتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال إن الخذف بالذال وخاء وذال، الخذف، قال إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو ولا يفق، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. الخذف اللي هو الطوب الصغير، شفتوا المسدسات اللي هي فيها خرز ديات اللي بيلعبوا بيها، او اللي بيمسك طوبه او بيمسك طوبه صغيره بيقعد يزقلها كده على الناس، او بنبله طوبه صغيره بيلعب بالنبل بحجاره صغيره، ده لا يقتل صيد ولا ينكأ عدو. لو الطوبه دي جت في عدو مش هتوجعه، لا ينكأ عدو اي لا يهزم عدوا ولا يؤذي عدوا، ولا يقتل الصيد، يعني مش هتصطاد بيه. طب بتضربه ليه؟ بتلعب بيه في الشارع ليه؟ او في امام الناس ليه؟ ولكنه يفقع العين، لو جت في عين واحد هتفقئها، هتفسدها، ويكسر السن، لو جت في اسنان احد ينكسر. يبقى لا تفعل ذلك. لذلك اللعب بالنبل واللعب بالمسدسات اللي فيها خرز والكلام ده مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للسنه، لانه بيؤذي فعلا ولا يستفيد منه شيء. وفي روايه ان قريبا لابن مغفل، سيدنا عبد الله بن مغفل، احد قريبه يعني، خذف يعني رمى حد بطوبه، فقال فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان، او رمى بالطوب يعني، وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف يعني ايه، وقال انها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال، اللي هو الراجل ده هو بيرمي بالطوب، واحد قريب سيدنا عبد الله بن مغفل، فنهاه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال انها لا تصيد صيدا، ملوش اي فايده، ليه بتلعب بيه؟ ثم عاد فقال، الراجل بقى عاد تاني يعني، عاد ولعب بالطوب تاني، خذف مره اخرى، اللي هو قريب سيدنا عبد الله بن مغفل، فقال له سيدنا عبد الله بن مغفل: احدثك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تحذف، لا اكلمك ابدا. طب ايه الصوره دي بقى؟ انت قاعد في اي مكان من الاماكن وجابك شويه طوب، حجاره، حصى صغير، ماسك الطوب عمال تلعب بيه كده، عمال تحذفه تلقيه، قاعد فوق بيتك عمال تلعب بالطوب، ده لا يصيد صيدا ولا يقتل عدوا بما تلعب به. ده لو جه في عين حد او جاء في سن احد يكسرها، يبقى ده ايه؟ لا يجوز. وهو في صورة الحذف اللي هي ايه يا جماعة؟ الناس اللي كانت بتلعب عندنا في مصر بلي، اللي هو بيحط صابع الكبير السبابة على الصابع الكبير، بيحط السبابة على الإبهام ويحط عليها الطوبة ويقذف الحجارة بالسبابة، ده الخزف، ده المنهي عنه، ما تعملش كده. وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، الحجر الأسود يعني، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا دليل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. آخر باب في حديثين بس وننتهي، باب في وجوب الانقياد لحكم الله تعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. يعني المفروض أنك تنقاد لحكم الله، وجوب، واجب عليك أن تنقاد لحكم الله عز وجل. ولما أدعوك إليه تقول إيه؟ لما أدعوك لأنك تلتزم بأمر من أوامر الله عز وجل، ماذا تقول؟ قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، نزلوا على ركبهم، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، يعني قالوها، انقادت، استسلموا يعني لها، أنزل الله عز وجل على في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله عز وجل، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ثم قال: نعم ربنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: نعم ربنا، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قال: نعم. القائل نعم هو الله عز وجل. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم. يبقى يجب أن تنقاد لله عز وجل بحكم الله عز وجل، وإذا دعيت إليه تستجيب، وإذا قال لك أحد اتق الله وهذا حكم الله، حكم الله عز وجل، تقول سمعنا وأطعنا ولا تتردد في الاستجابة لأمر الله عز وجل وإلى أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نهاية مجلسنا، صلى اللهم على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.